رأيي بالثلاثة سبب. هو في الأولى الظهار، وفي الثانية قتل الخطر. إذن ها هنا الثلاثة سبب في كل منهما، ولكن الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقابة. والسبب أن هذا ثبت في الظهار، والسبب الثاني أنه ثبت في قتل الخطأ. ها هنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ فمذهب الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن المحققين كما قلت من مالكي وغيرهم يذهبون إلى القول بأنه يحمل المطلق على المقيد بجامع، أي بعلة جامعة بينهما، بينما الآخرون يذهبون إلى أنه نحمل المطلق على المقيد في طريق اللغة، فهذا عند من يحملونه، أما عند من ينفي الحمل في كلتا الصورتين يمنع هذه الصورة فيقول لا يحمل المطلق المقيد، وهو مذهب الأحناف. ولذلك يجيز الأحناف تحرير رقبة غير مؤمنة في الحادث الإسراء، أي إذا جاءت مطلقة جاز إخراج الرقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، لأنهم لا يحملون صورة الإطلاق على صورة التقييم في دخل فارس السبب. والصحيح ما بسمى آنفا أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. الآن في الصورة الثانية، ومهما أو قاعدة ثانية، ومهما اختلف الحكم في الصورتين إلا وامتنع حمل المطلق في إحداهما على المقيد الأخرى سواء استحد السبب أو اختلف السبب. قد ذكرت آنفا أن في اتحاد الحكم صلة وعلاقة بين الكلامين، وفي اختلاف الحكم بعد وإخلال بين الكلامين، فكلما كان الحكم متحدا إلا ووجد الصلة بين الكلامين، ويزيد قوة إذا اتحد السبب. أما في اختلاف الحكمين، استقلال الكلامين فيما بينهما ويزيد بعدا فيما إذا اختلف السبب. ولذلك نقل الحامي اتفاق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في سبب الحكم، وإن كان هذا الإجماع في النظر، حيث نقل الإمام الباجي خلاف المالكية في المسألة، وأيضا أبو حامد الغزالي نقل خلاف الشافعية في المسألة، ولكن ذكر الأولى أو المشهور عندهم عدم الحمل، أي عدم الحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب، أي اختلف كل من طولة الإطلاق والتغيير في الحكم والسبب. أما إذا اختلف في الحكم دون السبب فالأحوط عدم حمل المطلق على المقيد لوجود بعد بين الكلامين على ما نصبت به سابقا. فيمثل هو بالصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى التي يتحد فيها السبب ويختلف الحكم، والثاني يختلف الحكم والسبب. الصورة الأولى يقول: فالأول كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. المفيد مطلوب صيام شهرين بقيد التتابع، مع قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. المفيد مطلوب الإطعام بالإطلاق، فلا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم فيما فيهما باعتبار متعلقه، وإن اتحد السبب فيهما وهو الظهار. يعني هنا في الحقيقة المصنف هنا أخذها كما ذكرت آنفا على صاحب المفتاح. إن كان صاحب المفتاح إنما أورد هذا المثال لبيان أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيما تشابهت فيه الأحكام أو تماثلت فيه الأحكام، أما إذا اختلفت فيه الأنواع فلا يحمل المطلق على المقيد صفات. ولهذا قال: التتابع في الإطعام لا يجب اتفاقا، لا يجب التتابع في الإطعام اتفاقا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض حملا مطلقا على المخير، لا يصح هذا لأن فيه اختلاف أنواع. فلا يمثل الآية الأولى ذكرت التتابع شهرين متتابعين، والثانية أطلقت ولم تذكر، إنما ذكرت الإطعام فقط ولم تذكر التتابع. فهنا قال: لا يحمل المطلق على المقيد، هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فوجوب الإطعام كحكم يخالف وجوب الصيام، فمطلوبية الصيام غير مطلوبية الإطعام، وإن كان اتحد السبب في كل منهما وهو الظهار. الظهار سبب واحد لكن الحكم في كل منهما مختلف، ولهذا قال: لا يحمل المطلق على المقيد، في حين أن صاحب المفتاح يذكر لنا أن هذا من قبيل اختلاف الأنواع. ولكن يمكن هذه الصورة أن تكون من ناحية أن الآية الأولى التي ذكر فيها الصيام والتتابع في الصيام ذكر فيها من قبل أن يتماسك، والآية الثانية لم يذكر فيها هذا، فهل يحمل المطلق على المقيد بحيث أنه يتجه بالإطعام قبل المسكينات، أم أنه يجوز له تقديم هذا على هذا؟ فهذا يختلف حكمه باختلاف حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عملا. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد في صورة اتحد في سبب واختلف في الحكم، وهنا الحكم بينهما مختلف في كل منهم. ثم يأتي بمثال أخير وهو الذي يتعلق بما ذكره الآن الذي ذكرناه قبل قليل بالإجماع على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم واختلف في سبب الحكم. والمثال الذي فيها هنا هو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيفيد مع قوله تعالى: تغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، لان الحكم في الاولى هو طلب القطع والسبب فيها هو السرقة، والحكم في الثانية هو طلب الغسل والسبب فيها وإرادة القيام بالصلاة. يعني الآية الأولى جاءت اليد فيها مطلقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جاءت اليد مطلقة. وفي الغسل جاءت مقيدة إلى المرافق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة بحيث يقال أنه القطع إنما يكون من المرافق؟ اتفق الجميع على أنه هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكمين، لأن هذا في حكم القطع وهذا في حكم الغسل وجوب الغسل الوضوء، وهذا إنما كان بشأن السرقة سببه السرقة وهذا سببه إرادة الصلاة، فاختلف حكما وسببا، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد على ما نقله الآن اتفاقا كما ذكرنا، وهو المشهور عند كل الشافعية أيضا المالكية بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب. ها هنا أيضا نذكر كما ذكرنا في الحكم الأول الذي ذكره في اتحاد السبب في اتحاد الحكم، وهذه مسألة في اختلاف الحكم أننا ذكر المصنف إنما هو يتعلق بالأمر، ما ذكره المصنف إنما تعلق بالأمر ولم يذكر اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي. قد يرد اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي في كل منهما، وهذا ايضا كما ذكرنا انه راجع الى مساله تخصيص فديه المفهوم وتخصيص العموم بالمفهوم. كذلك قد يرد ان يكون السبب متحدا في صورتين الاطلاق والتقييد، ويكون الحكم مختلف بينهما، فغير أنه قد يرد في صورة الإطلاق أمر وفي صورة التقييد نهي أو العكس. هنا يرجع كما ذكرنا الآن إلى مسألة العمل في الضد والتقييد به، فهذه الصور كلية لحمل المطلق عن المقيد في المسألة، حاصلها أنه إذا اتحد الحكم في المسألة في صورة الإطلاق والتقييد واختلف السبب أو اتحد فيحمل المطلق عن المقيد، ولا يحمل المطلق عن المقيد إذا اختلف في الحكم. إذا اختلف الحكم مهما اتحد السبب أو اختلف السبب، هذا الحاصل الذي أراده المصنف أن يذكره في باب الإطلاق. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ. يقول كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يقطع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم، وكل دليل منهما ورفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. هنا نمكن قراءة الكل وبعدين نشرح. وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق منهما فهو النافي، فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم جملة بدليل متأخر لولا استمر الحكم الأول فهو النفي. فإذا أولا النفي متفق عليه أنه يدخل النفي في الشريعة في الآيات المذكورة، منها قوله تعالى ما ننطق من آيات أو نمسها نأتي بخير منها أو مثلها تعلم أن الله على كل شيء قدير، والآية الأخرى التي يقول فيها سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويخلف وعنده أم الكتاب، والوقائع كثيرة وقعت في النفس. إذا الأمة متفقة على أنه يجب النفس الشرع. يبقى معرفة ما ذكره هنا في قوله كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم. ذكره ولم يرفع جملة له أهميته، فهو قيد يفترض به من الدليل المقدس أو من الأدلة أو من المخصصات المنفصلة المنفصلة، لأن الدليل المخصص والدليل المخصص المنفصل أو المنفصل لا يرفع الحكم جملة، وإنما يخرج بعض أفراد من العموم، وبالتالي ما أخرج بعض أفراد من العموم لا يسمى نفساً. فبقاؤه دائماً هنا إذا استمر الحكم ولو خرج وخرجت بعض أفراده بتخصيص يبقى الحكم ثابتا ومحكما، بمعنى أنه قصد هنا بأن الأصل النقلي يكون محكما إذا استمر حكمه، أي أن الحكم الثابت لم يتعرض بالنفس. وأقرب معنى لمعنى لغوي عند الأصوليين للمحكم هو المتقن، لهذا يقال بناء محكم إذا كان متقنا ويبعد انهدامه. ولهذا ذكرنا فيما مضى المعنى الخاص بالمحكم، وقلنا أن المحكم هو ما اتضح معناه، وذكرنا فيه النص كما ذكرنا في الظاهر والذي يفيد معنى، وفي مقابله المتشابه الذي لم يتضح معناه ودخل فيه المجمل والمؤول. فالمتشابه يقابل المحكم لكن هذا بالمعنى الخاص، أما بمعنى العام المحكم بمعنى المتقن كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته أي كانت في غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، وكانت غاية الفصاحة والإعجاز والعدل والكذب، وبمعناها أيضا مشابه بمعناها العام يفيد هذا المعنى أيضا، يفيد التشابه في الآيات الواردات، تشابه في الإعجاز وفي الفصاحة في العدل. أما المتشابه في المعنى الخاص الذي يقابل المحكم فاختلف في ذلك اختلافا كثيرا، وما عليه الجمهور أن المتشابه المعنى الخاص مراد به آيات الصفات التي يجب الإيمان بها ويحرم التعرض لكيفية اختصاصه سبحانه وتعالى تأويلا وتفسيرا. وهذه المشمولة في آية قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتبعون إلا الله. والأختلف من شرح المتشابه بآيات الصفات إلى آخره، أعيد الكيف في آيات الصفات، قال هذه استغفر الله سبحانه وتعالى بها فيكون الوقت لازم عند قوله إلا الله، والواو تكون استئنافية مبتدأة، وجملة يقولون هي خبر في لفظ الرافع. ومن قال متشابه غير ذلك، متشابه من القصص والأمثال، متشابه في أمور التي ظاهرها التعارض وليس متعارضة، هذه عندهم أن الراسخين يعلمون مثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة فيفسرونها ويهونونها التأويل الصحيح، فعندهم أن الوقت ليس بلازم عند رب الجلالة، بل الواو هنا عاطفة، فالراسخون يعلمون هذه المسائل، وهذا المستشار صحيح. وما ذكرناه آنفا أن المستشار مراد به الكيف في اتصاله سبحانه وتعالى التي استأثر بها الله سبحانه وتعالى، التي يجب الإيمان بها ويحرم التعرض لها، التعرض لها تأويلا وتفسيرا. إذن المحكم هنا مراده هو بقاء الأصل النقلي مستمرا ولم يرفع حكمه كلية، وإن رفع حكمه أو رفع بعض حكمه أو جزء من حكمه أو خرجت بعض أفراده، فهذا يسمى نفس، والنفس غير الرفع كلية وغير نفس، هذا يسمى تخصيص، عفوا هذا يسمى تخصيص وليس بنفس. يقطع حكمه كلية أو جملة أو أصلا، بينما النفس إنما بينما التخصيص إنما تخرج منه بعض أفراده بدليل أو يخرج منه جزء منه بدليل، وهو ما يسمى القصر العام على بعض أفراده. ثم يقول: وكل دليل منهما رفع حكمه جملة، هنا أيضا يخرج منه المخصصات المنفصلة بدليل آخر فهو المنسوخ. المنسوخ هو يعد بمثابة ما لم يشرع أصلا من حيث الحكم، فليس هو تقييد ولا نفي ولا استثناء. والمنسوخ كانت المصلحة والحكمة فيه وفي العمل به، ثم صارت بعد نسخه إلى الناسخ. فالناسخ الذي أعقب المنسوخ خير من المنسوخ، سواء كان هذا الناسخ نصفه تخفيفا أو ورد على وجه التسهيل والتجديد. الناسخ دائما أفضل من المنسوخ، لذا يقول: وكل دليل منهما رفع أو رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق منهما فهو الناسخ. فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم، هنا كان الأولى تقييد الدليل هنا بالشرع. فكل رفع بحكم ثابت بدليل شرعي متقدم، ذلك لأنه يذكر الصفة هذه للاحتراز من الدليل أو من البراءة الأصلية، لأن الانتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم لا يعد نصا، لأن رفع البراءة الأصلية لا يعد نصا. فلو كانت نسخا للزم أن كل حكم شرع إلا يسمى نسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية. فذكر الشرعي حتى يفترض من رفع أو انتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم الآخر أو الانتقال الحكم متقدم جملة بدليل متأخر. بدليل متأخر أيضا يجب أن يكون الدليل شرعيا، فزوال الحكم بالموت مثلا أو بالنوم أو بالإغماء أو ما إلى ذلك من عوارض الآلية التي تعترض المكلف لا يسمى زوال الحكم نسخا، لأن هذا إنما كان عقليا ولم يكن شرعيا، ويجب تقييده هنا بالشرع لإخراج الدليل العقلي منه، الدليل العقلي والدليل العادي وغيره. كذلك قوله بدليل متأخر، هنا احتراز من المخصصات المتصفة. قد ذكرنا هذا في الفرق بين النفس والتخصيص المتصفة المخصصات المتصفة، ذلك لأن المخصص المتصفة يكون مقترنا مع الدليل غير متراخي عنه ولا متأخر. بالتالي إذا كان متأخرا عنه هنا يكون إذا كان متأخرا عنه ورفع حكمه كلية كان نسخا، إن كان متأخرا عنه كالدليل المنفصل المخصص ولم يرفع حكمه كلية سمي مخصصا متصلا، كان التخصيص للمنفصل. إذا كان مقترنا به كتخصيص بالغاية، فلا يقال مثلا بالنسبة للصائم إلى الغروب يقال أن فريضة الصوم قد نسخت في حقه، لأنه هذا إنما انتهت إلى غاية، فهنا كان بقوله تعالى سأتم القيام إلى الليل، إلى الليل هنا إلى غاية الليل، فيكون هذا من التخصيص للمستقيم وهو تخصيص الغاية. كذلك بالنسبة لبقية المخصصات المتصلة كتخصيص الصفة والتخصيص الاستثناء والتخصيص الشرط والتخصيص بدل بعض الكل، فلا يقال مثلا في قوله تعالى ولله الناس مثل ذلك فائدة كبيرة من هنا بعض من كل، وقال أن هذا في حق غير مستطيع أن الحكم في حقه منسوب، هذا ليس بالتوحيد لأنه من قبيل هذا من قبيل المخصص المخصص أنه يقترن به أو يقترن بالعموم الذي خص منه ذلك المعنى أو تلك الأفراد. إذن فتعريف للنفس كل ورق يخص مثال دليل يعني شرعي متقدم جملة أي رفعه جملة، وهناك كما قلنا قيد جملة لإخراج المخصصات المنفصلة والمخصصات المنفصلة بدليل متأخر أيضا لإخراج المخصصات المنفصلة لولا لاستمر الحكم الأول، قولوا لولا استمر الحكم الأول يدل على أن النسخ جاء لرفع الحكم الأول، فهنا كان الأمر ظنيا وإن كان دليله قطعي، ومن هنا نعرف أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو أن يكون مثله في القوة، بل يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح الثبوت، يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح الثبوت، لا يشترط أن يكون مثل المنسوخ بالقوة ولا يشترط أن يكون أقوى منه حتى يتحقق النسخ، بل يكفي أن يكون دليلا شرعيا ثابتا صحيحا فيكون الحال في هذا الآن. ننتقل بعد ذلك إلى قوله متى يحكم بالنسخ، قال يحكم بالنسخ إذا تعارض الدليلان صحيحا ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر وإلا قدم الصحيح أو جمع ما بينهما أو توقف. هنا ذكر متى يحكم بالجمع، أول شيء ذكر التعارض، فيشترط في الجمع أو التخيير أو التوقف أو التصريح يشترط أن يكون فيه تعارض، إذا لم يكن هناك تعارض لا يكون لا نسخا ولا جمعا ولا تصريحا ولا تخييرا ولا تساقطا إلى آخره مما يذكره إليه. فمن شرط النسخ ومن شرط الجمع إلى آخره أن يكون هناك تعارض، وهذا التعارض الموجود هو تعارض ظاهر بمعنى التعارض الموجود بين الأدلة هو تعارض في الأذهان أي في أنظار المشتركين وليس تعارض في حقيقة الأمر وبحسب في الواقع، أي أن التعارض ليس من الدين. الله سبحانه وتعالى قال في غير ما آية بين أن التعارض والاختلاف والتنازع والضرب في الدين كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوا طريقه عن سبيلي، بين أن طريقه واحد، وبين أن التنازع إنما يذهب عند إرجاع الأمر إلى الشرع، فإن تنازع في شيء يرد الله والرسول، يعني أنه عند رب الله والرسول يذهب التنازع التعارض كذا إلى آخره، فدل ذلك على أن هذا التعارض. ثم قال عليه الصلاة والسلام الحديث هذا القرآن لم يمسك يكذب بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا، فما علمتم تعملوا به فما جهلتم فردوا إلى عالم به. إذا ما فيه تعارض مسلم، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام باجتهاد الحاكم فأصاب جوازرا اجتهد وأصاب وأذن، يعني يدل على أن الحق واحد، الحق واحد وليس متعدد، فمن أصاب الحق فهو المخطئ ومن أخطأ فهو المخطئ، ولكن لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر قد يكون نصيب وأجران قد يكون نصيب أجر واحد. الحاصل أن التعارض المذكور ها هنا هو تعارض في أنظار المجتهدين وليس التعارض في ذات الأمر أو في حسب الواقع التعارض المجتهدين. قال هنا يحكم بالنسخ إذا تعارض دليلان صحيحان. هنا الخلط الأول ذكر التعارض، الخلط الثاني ذكر الصحة، أي من فتح النظر في الجمع أو في الترجيح أو في النسخ، وهي ما تسمى بطرق دفع التعارض. طرق دفع التعارض، طرق دفع التعارض جمع ونسخ تصديق وأيضا توقف أو تساقط عند البعض. هذه الطرق لا بد أن يكون هناك تعارض، ولا بد أن يكون بين الحكمين المتعارضين بينهما يجب أن يكون هناك تساوي في وفي الدرجة القبول تساوي التفكير. فلو كان أحدهما صحيحا والآخر كافا أو منكرا أو موضوعا أو إلى غير ذلك فهذا لا تعارض بين الاثنين، فيقدم الصحيح على الشاذ ويقدم الصحيح على المنكر كما لا يخفى. إذا لابد أن يكون هناك تساوي بين الدليلين المتعارضين في الحجية. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يبين أنه متى يحكم بالنسخ، ذكر الجمع ثم أعقبه في النسخ إذا علم تاريخ متقدم متأخر، وفي حالة ما إذا لم يعلم متقدم متأخر وعلم الصحيح من الضعيف وفي الصحيح، ثم ذكر بعد ذلك الجمع ثم التوقف. وها هنا في جملة من الملاحظات على ما ذكره المصنف، أولا ذكره للزمان في دفع التعارض، ثم بعد ذلك النسخ، ثم بعد ذلك التصحيح، ولم يذكره التعارض له. هذا من الجمهور خلاف الأحناف. الأحناف يقدمون ما يقدمون النص أولا ثم التصحيح ثم بعد ذلك الجمع ثم التساقط، وفي التساقط به يقدمون أقوال الأصل. فالصحيح في ذلك هو أولا الجمع، لكنه ينبغي قبل ذكر الجمع ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الجمع مقدم على النسخ إذا كان النسخ ثبت بالطرق الاحتمالية. إذا كان النسخ ثبت بالطرق الاحتمالية معنى ذلك ثبت بمعرفة التاريخ أحدهما أو بحداثة سن الراوي أو ثبت بتأخر إسلام الراوي أو كان موافقا للبراءة الأصلية في هذه النص، إنما ثبت بالطرق الاحتمالية. نعم الجمع يقدم على النص الذي ثبت بالطرق الاحتمالية، لأن الجمع في هذا هو إعمال للدليلين، والإعمال أولى من الإعمال وإعذارهما أو إعذار أحدهما. لكن النص الثابت بالنص يجب تقديمه على الجمع، ثابت بالنص يجب تقديمه على النص، ولا يتقدم الجمع على النص، لأن محاولة الجمع فيما ثبت بالنص هو إعطاء حجية دليل منتفع عن الحجية ومهمة حجيته، فكيف يجمع بين دليلين أحدهما منتفع الحجية؟ فقال رسول الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا نفس بما تقدم، هذا يحمل بالجمع ها هنا، فلا يقال فيه نهي ثالث وفيه أمر ثالث. نجمع بين الله فنقول الزيارة نحن على الشرع، الله قال مباشرتان قد نسخت حكم الأول كليتان وبقي الحكم في النص. هذا مما لا خلاف فيه من العلم انه يعمل بابعاد النص، اما الثابت في الطرق الاحتمال يختلف فيها خلافا مذكور في المواضع. فاذا حاصل انه قوله ها هنا يقدم الجمع وإلا قدم الجمع، فهنا يقال أن الجمع المقدم على النسخ إنما هو ذلك الجمع الذي كان النسخ ثابت فيه بطرق احتمالية، لا النسخ الثابت النسخ مقدم على الجمع. إذا لم يثبت ذلك يصير الحال هذه الى الى الجمع. لكنه يقول بعد ذلك والا قدم، وان كان مكتوب هنا الاقدم والا قدم صحيح، يعني اذا تعارض هذا وهذا قدم الصحيح على الضعيف واضح، او جمع ما بينهما والصحيح ايضا وهو مذهب الجمهور خلاف الاحناف قدم الصحيح على غير على يجمع بينهما وهو مذهب الجمهور ثم بشر بما فيه من اعمال دليلا،
أو توقف. هناك عمل شيء من أهم الأشياء والجمع وهو التطبيق. التطبيق بين الدليلين متعارضين أهم شيء أو من أهم الطرق، وهي الغالبة في الأحكام المتعارضة أو وجود تعارض ووجود ترجيح بين دليلين متعارضين، بمعنى أنه إذا تحال الزمن ولم يعلم تاريخ قديم فلم يبقى إلا أن نضار إلى الزمن إلى الترجيح بين دليلين. هو فيه أنواع في ترجيح، ففيه ترجيح في السند وهو على أحوال، تصريح باعتبار الراوي، تصريح باعتبار المروي، تصريح باعتبار المروي عنهم، تصريح في نفس الرواية على بالنسبة لتصريح باعتبار السند، والتصريح باعتبار المتن على أنواع أيضا كثيرة، والتصريح باعتبار المدلول أو الحكم وهو أيضا أنواع، والتصريح باعتبار الموصفية وهو أيضا أنواع. إذن يزيد على 120 نوع
نقيض علمي، لذلك وجب المصير إلى التوقف، علما أن أمر التوقف هذا في الحقيقة ليس هناك توقف في الشريعة، لأنه في الحقيقة إنما هو كلام نظري لا أثر له. لهذا يقول الإمام الشاطبي أنه لا يوجد تعارض أجمع الأمة على التوقف فيه، ليس هناك إجماع الأمة على التوقف على دليلين تعارض. من قبله ذكر مثل هذا، قال مسألة التوقف أمر ما هو إلا مجرد افتراض لا حدود له، أي الحقيقة أن مسألة التوقف لا يوجد فيها إجماع على التوقف في المسألة، لا بد أن فيها حكم ثم جاء عن طريق الجماعة عن طريق أو عن طريق التقليد. ننتقل بعد ذلك إلى موريد النص. يقول المصنف يدخل النص في الأحكام ولا يدخل الأخبار. النص موريده الأحكام، لكن يشهد الأحكام هي الأحكام الشرعية التكليفية، بمعنى أنه إنما يدخل الأحكام الشرعية التكليفية ولا يدخل النص الأحكام التي تتعلق بالاعتقادات وبأصول الدين، لأن مثل هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا التبديل. كما أن النص لا يدخل الأحكام التي قصد بها الشرع قصدها لوجود مصلحة ظاهرة لا يمكن رفعها، كالقواعد التي أو القواعد الثابتة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبطلان التصرفات المخالفة للشرع ونفي الضرر والضرار. هذه القواعد لا يمكن نصفها، إن كانت أحكاما فهي لا تقبل النصف. كما أن الأحكام التي فيها أيضا أحكام متعلقة في الفضائل أو بالأخلاق الحميدة هذه أيضا لا تقبل النص لدير الوالدين والعدل الوفاء بالعهد والصدق وغير ذلك، هذه لا تقبل نصا لمصلحتها أيضا بينما، وبالمقابل أيضا الأخلاق الذميمة والرذائل لا تقبل أيضا نصا الكفر والظلم والكذب وما إلى ذلك، وعقوق الوالدين هذه لا تقبل نصا، كما أن الأحكام التي بقيت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل نصا أيضا، لأن النسخ لا يثبت إلا بوحي ويثبتت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، بالتالي تبقى محكمة لا يمكن أن يدخلها في الأحكام التي ثبتت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها نص. كذلك الأحكام التي ثبتت على سبيل التأبيد ثبتت مؤبدة لا يدخلها النص، الجهاد في سبيل الله لا يدخله النص انه ثبت على سبيل التأبيد. كذلك الاحكام التي وردت على سبيل التحقيق ثم ورد على سبيل التأخير لا يدخله النص ايضا، كالاحكام التي تثبت مؤقتة الى صيام الليل أي تثبت مؤقتة إلى غاية من جهة غاية هذه لا يدخلها نص، لأن الأحكام كما النص كما ذكرنا إنما ينزل نسخ الشيء ثم هو لا يكون إلى غاية ثم يتجدد. فإذا هذه الأحكام التي ذكرناها لا يتناولها النص، إنما النص يتناول الأحكام الشرعية التكليفية التي ثبتت على سبيل الدوام ثبتت على سبيل لا على سبيل التحقيق كما ثبتت على سبيل لم تثبت مؤقتا ثبتت دائما دائما ما رفع جملتها لا المقصود بالتحقيق التي ذكرناه مسبقا. ثم يقول بعد ذلك ولا يدخل الأخبار، أي النسخ لا يدخل الأخبار، الأخبار هي يعبر عن واقع معين، هي تخبيث في واقع معين، قد يكون ما سابقا باعتبار ما يكون باعتبار ما كان كإخبار عن أمم سابقة وما كانت عليه إخبارات أيضا يدخل فيه أيضا صفات الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذه الأخبار كلها باعتبار ما سيكون كأشراط الساعة وآيات وآياتها وإخبار أيضا باعتبار ما كان في الجنة والنار من آخره، كل هذه ثبتت لا تقبل التغيير، لأن في نسخها يفضي إلى الكذب، والكذب مستحيل على الوحي مستحيل على الشرع، لذلك لا يدخل هذه لا تدخل النسخ. لكن ها هنا يجب أن يقيد هذا ذكر الأخبار ها هنا فيقال النسخ لا يدخل الأخبار التي لا يراد بها الإنشاء، الأخبار التي يراد بها الإنشاء فهي قابلة للنسخ، المراد بإنشاء الأمر والنهي، فهي تأتي في صورة أو في لفظ خبري، لكن يراد بها أمر النهي، كقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، وقوله تعالى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذبل يشرب بنفقته إذا كان مرهونا على الذي يشرب ويركب النفق. هذه سير تأتي خبرية لكنها إنشائية، قولوا ظهر يركب، يعني ظهر وهو الحصان أو الخميرة ذوات الحواسير عموما الذي يركب على ظهره، يقول الظهر يركب بمنطقته إذا كان مرون، يعني أنه إن أنفق عليه يجوز له أن ينفقه بمقدار نفقه. كذا جاءت إن شئتم حدثتنا، فإذا النسخ لا يدخل، النسخ لا يدخل الأخبار إذا ما أريد بها خبر، أي لا يراد بها الإنشاء، إن أريد بها الإنشاء فيها يدخلها. الحكمة من النسخ، يقول مصنف: حكمة النسخ مراعاة مصلحة تدريب الأمة على تلقي الأحكام، تنبيه على اعتبار مصالح في التشريع، فقد اتبعوا لذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أقوال أئمة الفتوى، فهنا عند ذكر الحكمة من النسخ إنما أراد بذلك الحكمة من النسخ اعتبار الأحكام التي تنسخ في شريعتنا، وليس مقصود ذلك نسخ شريعتنا للأديان السابقة، مقصودها هنا حكمة من النسخ اعتبار أو موجود أحكام شريعتنا. ذكر منها كان أن يستخدم أن يبدأ من حكمة النسخ كذا إلى آخره، لأنه فيه أحكام أخرى غير هذه الأحكام، فذكر أنه قد يوجد مصالح في حكم، ثم تجد مصالح أخرى، وهذا يدرب الأئمة وغيرهم على النظر بمثل هذا الأحكام في تخصصا بالفتوى والاجتهاد إلى ذلك، يعينهم هذه أنه مما يوجد حكم في النسخ، لكن العلماء يضيفون أحكام أخرى هي كثيرة ممكن اقتصار على بعضها، وهي قولهم أن النسخ من حكمته تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، من قوله تعالى: وما جعلنا القبلة، ما جعلنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فها هنا ذكر هذه الحكمة لبيان أن قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، بيان قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. قد يرد أيضا من حكمة النص ابتلاء والامتحان بكمال انقياد الامتثال حتى يعلم الموافق للشرع ويظهر ويوفق الله يظهر من يعقى المنافق فيهلك ولا يفوز ويفوز لا يميل في الخبيث من الطيب ابتلاء واختبار وامتحان كما امتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام في ولده كذلك من حكمة التشريع قد يكون فيها معنى الرحمة وتوسع وتخفيف للأمة وذلك عند ما يلاحظ النسخ من الأثقل إلى الأخر وإذا ما نظرنا إلى النسخ من الأخف إلى الأثقل الحكمة من ذلك تتجلى في تعظيم وتذكير ثواب المسلمين وتعظيم أجورهم إذا ما عملوا بالأثقل فإذا النسخ له حكم من كثيرة وذكر المصنف هذا وبعض الآخر ذكر العلماء هنا وفيه أحكام أخرى لكن هذه أهم هذه الأحكام الحكم التي تتعلق بالنسخ ننتقل بعد ذلك إلى وجوه النسخ يقول المصنف ينسخ الرسم ويبقى الحكم كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكرم الله تعالى وينسخ الحكم ويبقى الرسم كآية الحوض العزة ويقول تعالى الذين يتوفون يرون أزواج موافية من أزواج الآية وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره أنزل 10 رضعات معلومات ونسخ الحكم 5 نافذة المصنف هنا قسم هذه المذكورات هنا في وبين وجوه كل واحد منها بدأ بالنسخ بالنظر إلى الرسم والحكم ثم عقبها بعد ذلك بالنظر إلى بدله قسمه إلى نسخ إلى بدل إلى غير بدل ثم بعد ذلك بالنظر النسخ بالنظر إلى الأخف والأثقل النظر إلى الأخف والأثقل قسمه إلى نسخ الأثقل بالأخف ونسخ الأخف بالأثقل ثم بعد ذلك قسم النسخ بالنظر إلى دليله وبين أنه يجوز الكتاب الكتاب والسنة الكتاب والسنة السنة السنة إذن هذه هي أحكام النسخ وكل قسم له وجوه متعددة ذكرها فبدأ أولا القسمة الأولى بالنظر إلى الرسم يعني إلى اللفظ والحكم فقال أنه قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم ينسخ الرسم ويبقى الحكم ومثل ذلك بآية الرجل هذه الآية وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكرم الله العظيم في رواه مالك ماجد الإمام أحمد حديث أبي بن كعب قال قرأناها في سورة الأحزاب يعني قصد قرأناها في سورة الأحزاب آية الرجل مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله الله العزيز الحكيم. هذه الرواية هذه ضعفها بعض العلماء لوجود عاصم بن أبي نجود، وفي رواية صحيحة رواية الحاكم استدرك وأخرج الإمام أحمد ودارمي وحاكم مستدركه، ووصفه علياء الذهبي من رواية زيد بن ثابت وهي صحيحة. فهذه تدل على أن الحكم الرجم بالنسبة للرجل المحصن، المرأة أيضا محصنة، فالحكم ثابت، لكن الآية من حيث الرسم ومن حيث التعبد بتلاوتها فهي منسوخة. أيضا ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وهذا هو الكثير الموجود أو هو الغالب من المنسوخ في القرآن، وهو ينسخ الحكم ويبقى الرسم على سبيل القراءة، ويبقى القراءة تعبد به، يبقى رسمه موجود في القرآن وهو الغالب. ويذكر منا آية حول العزة نعمة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، غير إخراج. فالحول هنا وجد بداية أن المرأة إذا كان يتوفى أنا زوجها تتربص بنفسها حولا كاملا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي نسخ الحكم وهو الحول وهو سنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشرة. وهذا يعد أيضا من نسخ القرآن بالقرآن، فما يعد من نسخ الشيء إلى بدله وهو مماثل أو أخف منه، حيث كان الأثقل وهو الحول كاملا ثم نسخ بالآخر. فإذا في هذه العزة هي لربما المسائل التي ستأتي، هي أولا نسخ القرآن في القرآن، فيها نسخ الحكم وبقاء الرحم أي يجوز التعبد بها، التعبد بها. فيه أمر آخر وهو نسخ شيء إلى بدله، وجد البدل وهو الآية الناسخة لهذا. حكم آخر وهو نسخ الحكم من الأثقل إلى الأخف، الأثقل وهو حول إلى الأخف وهو أرض. ما يقول بعد ذلك: وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره، أنزل حديث عائشة كان فيما أنزل، حديث عائشة رواية مسلم ما معنى غير الضرر، كان فيما قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس وهن فتدور في النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا او فيما يقرا من القران. فهذه الروايه تدل او تدل بها من جهتين، من جهه انه تدل على انه نسخ تدل بخمس رضعات على ما نسخ، نسخ الحكم، نسخ الرسم وبقي الحكم خمس رضعات، ثم يستدل بها على نسخ القرآن للسنة، لأن خمس رضعات وردت في السنة والحديث حديث ثاني المولى بحديث الضعيف خمس رضعات، استدل بهذا، لكن المصنف ها هنا ما قصد العشر رضعات، العشر رضعات يستدل به على ما هو منسوخ الرسم والحكم، بمعنى لم يبقى للفظ العشرة حكم القرآن أصلا، لا حكما لا في تلاوته ولا في حكمه ولا في العمل به لفظ العشرة. إذن هذا المنصور ها هنا الذي من جهتين كما قلت، من جهة الخمس رضاعات من جهة العشر يستدل بالخمس رضاعات على أنه نسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ القرآن أيضا، كمان استدل بعشر رضاعات كما ذكرنا أن نسخ حكمه وتلاوة ورسمه. هنا انتهى من القسمة الأولى، القسمة الأولى التي تتعلق بماذا؟ كما ذكرنا هي تتعلق بالنظر إلى رسم الحكم، تحل بعد ذلك إلى النص بالنظر إلى البدل. قال وينسب ويكون النسخ إلى بدل كنسخ استحباب كلام، هذا متفق عليه، النسخ إلى بدل وهو غالب في القرآن الكريم، غالب في القرآن وهو الذي نطق في آية قول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهنا نسخ إلى بدل، هنا لما ضرب مثالا قال كنسخ استخفاف بيت المقدس هنا إلى نسخ إلى الملك، وهذا أيضا يستدل به نسخ الاستخفاف نسخ السنة بالقرآن كما سيأتي أيضا بالقرآن. إذن يكون النسخ إلى بدل ويكون النسخ إلى غير بدل، هنا قال تصدقت النجاح. أهل الظاهر والمعتزلة ومن وافقهم يمنعون من هذا النسخ، يقولون أن النسخ إلى غير بدل لا أجل أن يكون إلى بدل، خلاف الجمهور الذين يستدلون بوقوعه على الجواز، فبوقوعه هو ما حصل في الآية قوله تعالى الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي النجوى والصدقة، هذه نسخت في قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن تفعلوا وتاب الله عليكم. هذه الآية نسخت الآية الأولى التي تجب الصدقة المناجاة، نسخت إلى غير بدل، أي ليس فيها ما هو بدل منها، بخلاف الآية الأخرى في التحول نسخ التحول من بيت المقدس إلى القبلة يعني الكعبة، تولي الحرام عليكم الشطره، هذا بدل عن الأول، لكن في صدق المناجاة ليس فيها بدل، كذلك ليس في بدل في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث كنت قد نهيتكم عن اتخاذ لحوم الاضاحي من الدابة فالآن خذوا وتصدقوا داخلكم، وهنا ايضا قال انه ليس فيه نفس الى بدل. اذا النسخ بالنظر إلى بدله ينقسم إلى نسخ إلى بدله سواء كان مثله أو أثقل منه أو أخف منه أو مثله كما قلت، فهذا متفق عليه.
الأمر الثاني أن المتفق عليه المستحيل هو جزء من
إلى غير بدل، ودليله وقوله في صدق من هنا قسمة أخرى، ويقول ويكون إلى ما هو أخف كآية النصارى رفع القتال وآية العدة أيضا، يعني نصف هنا إلى الأخف وإلى من الأثقل إلى الأخف ومن الأخف إلى بدأ من الأثقل إلى الأخف، وهذه آية مصابرة أن نسخ وجوه مصابرة المسلم قتال عشر نصاب نسخ إلى اثنين من عشرة إلى اثنين، لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني الواحد في المصابرة في مع الكافر إنه يصابر عشر عشرون مقابل 200 يعني يكون في كل واحد من عشر، ثم نسخ إلى اثنين. قال الله تعالى الآن خفف الله عنهم وعلم أن ضعف إن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن ألف يغلبوا 2000 هنا ظهر أن الواحد يصابر اثنين، إذا هنا ورد النصب تخفيفا من مصابرة العشرة إذا نظرتها، كذلك في العدة التي ذكرناها قبل قليل، ويقول تعالى الذين يزوجون منكم ويذرون أزواج وصية من أزواجهم متاعا حول الإسراف، هذه ذكر في الحول، ثم نسخ من الأثقل وهو الحول إلى الأخف وهو 14 معين. ما يقول بعد ذلك وإلى ما هو أثقل كنفس التخيير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم، هنا نصف من الأثقل إلى من الأخف إلى الأثقل، هناك في بداية الإسلام كان يخير المرء بين أمرين، بين الإطعام والصوم، ثم بعد ذلك نسخ الإطعام والصوم، قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم، إذا كان يستطيع أن نستطيع له خيار أن يطعم أو يصوم، هذا بالنسبة للقادر، قادر وغير قادر، ثم نسخ هذا بالنسبة للقادر بقوله تعالى فمن شيء منكم شر يصوم، كذلك في بداية الإسلام كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مأمور بإعراض المشركين، قوله تعالى فأعرض عن المشركين وأعرض عنهم ودع أذاهم، كل هذه كانت نسخ هذا الأخف بالأثقل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فما نسخ هذا الأخف كان بياض السريات فكان هو شطون النصف من الأخف إلى الأسفل. هنا انتهى المصنف من القسمة الثالثة، بعد القسمة الأولى كما قلنا هي قسمة بالنظر إلى الرسم والحكم، في النظر إلى بدل إلى بدله من عدمه، ثم بعد ذلك إلى من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف، ثم انتقل بعد ذلك النص بالنظر إلى دليله بالنظر إلى ذلك. فيبدأ ويقول يمسك الكتاب في الكتاب كهيك العزة والمصابرة كهيك العزة والمصابرة ثبت ذلك بالكتاب كما ذكرنا آنفا إذا في الآية يرثون منكم ويذرون أزواجا وصية من أزواج إن كان للقول غير إخراج. هذه نسخت بآية أخرى مثلها ويقول تعالى ويمكن من أشد إلى أشد إلى أخف ويقول تعالى فإن يرثون منكم ويذرون أزواجا يخلصكم من المسلمين 14 وآية مصابرة إن يكن منكم 20 صابرون نسخت الآن صلى الله عليه وسلم أن في اسم الضعفة آخر الآية هذه بيّنت أنه نسخ الآية نسخت في الآية كتاب الكتاب هذا لا خلاف بين آية العين في جواز نسخ الكتاب ويقول وتنسخ السنة في الكتاب كمسألة القبلة إن كان الأول كما قلنا أنه ليس في خلاف فيه من خالف لكن خلافه خاصة لا يعتد به وهو أبو مسلم الصهاني خالف بين المسلمين وقال أنه لا ينسخ الكتاب وهذا بعيد في وجود آيات أخرى دل على ذلك والآية الآن نسخ من آية أو نسيانة بخير منها ويقول وتنسخ السنة بالكتاب كمسألة القبلة مسألة القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس وأنه مرتبة بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى فولي وجهكم حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره كذلك كذلك النهي عن مباشرة النساء في ليالي رمضان ما ثبت بالسنة ثم ورد نسخه بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث من النساء كذلك من نسخ السنة بالكتاب جواز تأخير الصلوات بداية تأخير الصلوات غزوة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر والعصر والمغرب صلى الله عليه وسلم وارتدى في صلاته ثم بعد ذلك نسخ الحكم السنة هذه الآية من شفتم رجال ورهبان بقوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إنهم طائفة من الآية والنساء فإذا نسخ على تأخير الصلوات الذي كان سابقا في السنة بالآية هذه الآيتين من خدمة الإنسان والإنسان والآية كذلك نسخ نسخ السنة في الكتاب حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بداية الصلاة على المنافس أنه صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ثم نزلت الآية بقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا من قبيل هذا فاذا السنه تنسخ الكتاب كما اشرنا الى هذه وان كان فيه العلماء المخالفه وتنسخ السنه بالسنه كحديث كنت قد نهيتكم عن زياره القبور تزورها في المسجد الاخر وتزور الموت هنا يتفق العلماء على انه ينسخ السنه بالسنه سنه الاحاد سنه الاحاد هذه منها لا ويتفقون على ايضا انه تنسخ سنه المتواتر من المتواتر في سنة الأحاد في سنة المتواتر، وهذا اتفاق، غير أنه لا يوجد أو لم يعلم وقوع هذا ليس فيه أدلة على وقوعه، وإن اتفقوا على أنه يقع مثل هذا، يعني يقع يعني يجوز مثل هذا ولم يقع مثل هذا. ثم يقول بعد ذلك وينصف الكتاب بالسنة رعاية وصية الوالدين الأقربين بحديث لا وصية لوالد. قولوا ينصف الكتاب بالسنة ثم ذكر الحديث لا وصية إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوالد. مثال هذا هو نص الكتاب السنة المتواترة، لأن حديث لا وصية لوالد ثبت متواتر وما ذكره زي لعيل والشيخ الثاني وغيره، ذكروا أن الحديث ثبت تواتره في أنه رواه جمع كثير من الصحابة يصل إلى حد التواتر. فيجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، نحن نختلف في الآية آية الوصية للوالدين الأقربين، وهي التي يقول فيها سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا قضى أحدكم الموت ترك كان وصية الوالدين الأقربين. هذه الآية هل هي منسوخة في الوصية لا وصية للوالد أم هي منسوخة في آية المواليد؟ ويقول تعالى أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الآية. فهنا اختلفوا أولا هل هي محكمة أم هي منسوخة في الآية، والذين قالوا أنها منسوخة اختلفوا في ناس كثيرة. صحيح مذهب إلى الجمهور أنها منسوخة في آية الميراث مع ضمينة لا وصية للوالد، لأن الوصية هي تشمل الورثة غير تشمل أجانب ممن يجوز أن يوصل، إذا هي شامل بآية المواريث مع ضمينة لا وصية للوالد. كذلك قالوا أنه من نسخ الكتاب السنة هو الخمس رضعات التي نسخت العصر الرضعات الثابتة في نص حديث عائشة الواسي من كانت مما أنزل من عشر رضعات محرمة، كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمة معلومات محرمة فهذه نسخنا في خمسة. وقال نسخ الكتاب بالسنة الخمس رضعات نفذت بالسنة. في الحاصل أن المصنف هناك كما قلنا عند ذكره من الأركان المسلم ذكرت النظر إلى الرسم والخلق نظر إلى نسخ البدري ثم إلى نسخ باعتبار أثقل الخط ثم النسخ باعتبار بني جديد. لكن العلماء يضيفون من هذه القسمة النسخ بالنظر إلى وقته، والنسخ بالنظر إلى وقته ينقسم إلى نسخ بعد التمكن من الكتاب وهو غالب في الشريعة، غالب الشريعة وغالب التمكن من الكتاب كل آيات السابقة هي بعد التمكن من الكتاب، وإلى ينقسم وإلى النص قبل التمكن من الكتاب كما حصل في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه أنه نسخ الحكم قبل أن يمتثل للتمكن.
سيدنا عبد الاستثناء ويذكر تنبيها ويقول ما ذكر من القواعد يطبق على خصوص كتاب السنة. أي القواعد السابقة يطبق على خصوص كتاب السنة. والمراد من القواعد السابقة هي الأقوال العامة. أقوال الشرع سواء في كتاب السنة ثم يرى أنه يبقى في ذلك من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وهو ما سنتعرض له إن شاء الله في الحصة اللاحقة بحول الله وقوته وسبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. 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 السل